اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا الى هذه النقطة من النقاط التي نحب ان نتكلم عنها بالنسبة الى كل زوج وزوجة. اخواني اخواتي، من النقاط المهمة في هذا المجال مسألة خلود الحياة الزوجية. خلود الحياة الزوجية، ما معنى هذه النقطة؟ اخواني، نحن نعلم بانه الذي يعيش مع طرف ما، مع صديق ما، والحال بان هنالك فترة زمنية مؤقتة للارتباط، طبيعي ان الانسجام يتناسب مع هذه الفترة الزمنية. يعني انسان يعيش مع زميل له في دائرة العمل وهو يعلم ان هذه الزمالة او هذه الرابطة محددة بسنوات، الانسان لا شعوريا وتلقائيا يرتب علاقاته بحسب السنوات التي يعاشر فيها الشخص. ولهذا نحن في الطائرة أو في القطار مثلا نتعرف على إنسان بجانبنا، نعطي له من الاهتمام والأهمية والعطف بمقدار ما تستحقه طبيعة المعاملة. بالنسبة إلى الحياة الزوجية، لو أن الإنسان في باله أن يعيش مع زوجته سنوات من الحياة الدنيا، من الطبيعي أن يتعامل معها عاطفيا بنسبة متناسبة طردا وسلبا مع هذه الفترة. الماديون الذين يقولون لا يهلكنا إلا الدهر يعيشون هذه الحالة من الحياة المؤقتة، يعني المرأة يلتفتون إليها ما دامت تعيش زهرة شبابها، وغاية تصوراتهم في هذه الحياة الدنيا أن هذه العلاقة تستمر إلى ما قبل الممات. ولكن المؤمن يرى بأن العلاقة بينه وبين الزوجة حقيقة علاقة أبدية لا تنتهي، إذا كانت الزوجة صالحة تستمر هذه العلاقة إلى أبد الآبدين. رأيت في بعض النصوص تعبير جميل في هذا المجال، هذا التعبير يقول بأن المؤمن عندما يدخل الجنة كأنه لا يتحمل أن يعيش حياة منفردة، فيشفع لمن حوله إلى أن يصل الأمر إلى أن يقول يا ربي خويدمتي، أنه يحب أن تكون خادمته بل خويدمته أيضا في كنفه في الجنة. حقيقة من نعيم الجنة الذي يصوره القرآن الكريم الحالة الاجتماعية في الجنة على سرر متقابلين. إذن الذي يحاول أن يصعد بمستوى الزوجة إلى مرحلة الكمال الذي يجعل الزوجة شريكة عمر للإنسان إلى أبد الآبدين، حتى أن بعض الروايات تقول لأنه لو تزوجت المرأة أكثر من رجل، بمعنى أنه تزوج الرجل امرأة ثم مات فأخذها رجل ثاني، يوم القيامة تعطى هذه المرأة لمن هو أحسن خلقا. التفت جيدا، تعطى هذه المرأة لمن هو أحسن خلقا من الزوجين. وهذه أيضا من المرغبات لأن تكون المرأة، لأن يكون الرجل ممن يحسن أخلاقه مع الزوجة حتى يصل إلى هذه الدرجة. فالآية تقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، ما مضمون الآية، وأزواجهم وذرياتهم. معنى ذلك أنه هذه الجنات، هذه الآية تقول بأن الجنات ممنوحة لهذه الحالة الاجتماعية من الآباء والأزواج والذرية. الآية الأخرى تقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم. وكلمة ألحقنا يشعر بشيء من التفضل في هذا المجال، كأنه وإن كانت طبيعة الأمور قد لا تستوجب ذلك، يعني الرجل في مستوى إيماني متفوق والزوجة في مستوى إيماني يهيئ لها دخول الجنة في مرتبة أقل وأدنى. مقتضى اللطف والكرامة الإلهية أن يجمع رب العالمين بين الزوجين في تلك العوالم المباركة. وهذا أيضا إخواني من موجبات المسارعة في هذا المجال. المرأة إذا كانت تغار على امرأة أخرى ما تسمى بالضرة مثلا، لا ينبغي أن تغار من زوجها، لأن الزوج إذا ارتقى في الإيمان درجة هذا الارتقاء سيظهر أثره في ذلك العالم من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون الزوجة هي المجتنية لثمار هذه العلاقة المقدسة أيضا في الحياة الدنيا. كذلك من النقاط التي نحب أن نتكلم عنها في هذا المجال مسألة مباركة الحق للحياة الزوجية. إخواني نحن لا ننكر بأن الله عز وجل فوض إلينا الأمور، يعني رب العزة والجلال بناؤه على أن لا يتدخل في شؤون الخلق بالعنوان الأولي، وإلا إذا تدخل سلبا أو إيجابا من الممكن أن العبد يوم القيامة يتذرع بذلك. ولكن لا يمكن أن ننفي أثر المباركة بأن الله عز وجل يسوق العبد ولو إلقاء في الروع. التفتوا معي جيدا لهذه النقطة، هذه حقيقة من النقاط المذهلة، أن الإنسان تفتح له بعض الأوقات آفاق من الأفكار الجديدة البديعة. هذه الأفكار مدعاة لتحرك في الحياة، مثلا يعني يلقى في روعه أن يذهب إلى بلد معين للرزق ويحبب إليه الهجرة، هذه الهجرة أو هذه السفرة. عندما يذهب إلى تلك البلاد تنفتح له آفاق لم يكن يتوقعها من قبل. من الذي حبب إليك هذا العمل؟ من الذي ذكرك بهذا العمل؟ قد يكون الإنسان بعض الأوقات ساهيا عن بعض الأمور، ولكنه فجأة يتذكر أمرا من الأمور. هذه الأمور من ناحية لا تنافي الاختيار، العبد لا يمكن أن يقول بأنه يا ربي أنا ألزمت بشيء، هذا لا يمكن يقول ذلك. ولكن في الوقت نفسه رب العالمين يغير مجرى حياة العبد من خلال هذه النقاط، هذه الإلهامات اللامتوقعة، هذه التوجيهات التي لم تكن في الحسبان. ولهذا التعويل على مباركة الله عز وجل كما قلنا بالنسبة إلى نبي الله عيسى عليه السلام، حيث يقول وجعلني مباركا أينما كنت. ومن أتم مصاديق المباركة أو من ضمن مصاديق المباركة ما جرى لسيدتنا فاطمة وكذلك لمريم صلوات الله وسلامه عليها، عندما نلاحظ لأن الله عز وجل بالنسبة إلى مريم مثلا كما هو في القرآن الكريم كيف هيأ لها أسباب التوفيق والتكامل. نحن نعلم بأنه في عالم التربية والسير السلوكي لا بد مبدئيا من اتحاد الجنسين، بمعنى أنه ليس من المرغوب مبدئيا أن يكون للرجل دور مباشر أو قرب يعني فوق العادة بالنسبة إلى الجنس الآخر، لأنه العلماء عادة ينصحون بمسألة الابتعاد بين الجنسين ما أمكن الأمر، حتى لو كانت العلاقة علاقة علمية. ولكن نلاحظ في قصة مريم عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى بعث لها نبيا من الأنبياء وهو زكريا، وهو رجل أجنبي عن مريم، ولكن الله عز وجل أراد أن يكمل مريم من خلال هذا النبي العظيم عندما يقول كفلها زكريا، ويسند الإنبات إلى نفسه وأنبتها نباتا حسنا. الدرس العملي من هذه الآية الكريمة إخواني وأخواتي أن الإنسان عليه أن يسأل رب العالمين دائما أن لا يرفع نظرته المباركة عن هذا العش الزوجي طرفة عين أبدا، إذ لو أوكل الأمر إليهم لحقيقة انقلبت الأمور رأسا على عقب. لاحظنا أن بعض الزوجين يرتكبان بعض المحارم، وإذا بسير الحياة ينقلب أو ينحرف عما كان عليه، ومن آثار ذلك حالة الابتعاد النفسي عن بعضهم البعض، وفي حالات كثيرة لا يعلم ما هو السبب لهذا الابتعاد النفسي. بتعبير بعض الأخوة والأخوات الذين كتبوا لنا يقولون الطلاق النفسي أو الطلاق العاطفي، تعبير جميل، أنه هناك طلاق فقهي وهناك طلاق عاطفي نفسي. قد يكون الزوجان زوجين ولكنهما مطلقين عاطفيا ونفسيا، وحقيقة قد يكون هذا أسوأ من الطلاق الفقهي، لأن في الطلاق الفقهي الإنسان لا يجد وجودا متوترا أو وجودا مثيرا، بينما في الطلاق العاطفي الإنسان يرى أمام عينه وجودا يثير غضبه وغيظه بشكل دائم. وهذه المباركة إخواني أخواتي يمكن أن يعتمد عليها الإنسان في مختلف ظروف الحياة، حتى في جو الخلاف والنزاع يقول القرآن الكريم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظوا يقول القرآن الكريم أنه إذا الزوجان رغم أنهما متشاكسين ولكنهما إذا أرادا الإصلاح فإن الله عز وجل يوفق بينهما، يعني يتدخل في تقريب القلبين الذي جعل المودة ثم سلبت المودة بسوء التصرف، وإذا بالله سبحانه وتعالى لطفا بهذا العبد أو بالعبدين يرجع لهما هذه الحالة التي سلبت من خلال خلافهما مع بعضهما البعض. كذلك من النقاط التي يمكن أن نثيرها في هذا المجال أن ينظر كل من الزوجين إلى الطرف الآخر بوصفهما الإيماني لا بوصفهما الشخصي، بمعنى أن الزوجة لها هويتها الذاتية، بنت فلان في من بلدة فلان، تاريخ ولادتها تاريخ الفلاني، لها هوية ذاتية ولها صفة إيمانية كما قلنا تمثل حالة العبودية لله، تمثل حالة التسليم بالمعنى بأدنى درجات الإسلام. قلنا في أحاديث سابقة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل إسلام المسلمين الذين الإنسان في كثير من الصور يشك في إسلامهم خوفا من بعض الأمور أو طمعا في بعض الأمور، ولكن كلفنا أن نقبل إسلام المتشهد بالشهادتين ليحقن بذلك دمه وعرضه وماله. إذن المرأة في العش الزوجي لها وصف إيماني لا ينبغي أن ننسى هذا الوصف، وكذلك الرجل. تكرار التعامل والعلاقة الرتيبة والعيش سنوات طويلة مما تذيب هذه العلاقة. أنا أقول إخواني وأخواتي إذا جاء الرجل المنزل فانظروا إلى أنه دخل عبد من عباد الله. إذا دخلت المرأة في المنزل فانظر إليها بالإضافة إلى علاقة الزوجية، إلى علاقة الأمتية مع رب العالمين. أنت علاقتك مع هذه الزوجة علاقة مستحدثة، هذه العلاقة وجدت بالعقد ويمكن أن تنفسخ ماذا؟ بالطلاق. ولكن علاقتها مع رب العالمين علاقة الخالقية، علاقة الرازقية، علاقة إليه المصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا علاقتها بالله عز وجل أمتن وأقوى وأكثر بعدا وأكثر دواما وبقاء، بل لا يقاس عندما نقول أكثر، التعبير غير دقيق. ومع الأسف إخواني أخواتي، نحن عندما نراجع روايات حقوق المؤمنين نلاحظ بأنه الإنسان لا شعوريا، الإنسان لا شعوريا يعتقد كأن روايات إدخال السرور على قلب المؤمن كأنه لا ينظر إلى الزوج. نحن دائما في فهمنا للروايات ننظر إلى المصاديق العالية لا إلى المصاديق المتعارفة. في روايات أهل البيت عليهم السلام علينا أن نعلم بأن هذه التعابير تعابير مطلقة وتشمل الزوجين، بل أنه في بعض الحالات علينا نلاحظ في بعض الروايات تقديم الأرحام على غير الأرحام في وصف في انطباق الوصف. في موضوع الصدقة نلاحظ بأن الصدقة المستحبة في الواقع يقدم في ذلك الأرحام، الرحم يقدم على غير الرحم في هذا المجال. فإذا الوصف الإيماني لابد وأن يكون ملحوظا في الحياة الزوجية. من النقاط أيضا في هذا المجال إخواني أخواتي مسألة تحديد تحرك المرأة. المرأة عندما يراد لها الحياة الزوجية المستقرة، وقد يكون هذا الكلام قد لا يناسب مزاج البعض، أنه المرأة من الأفضل لها أن تكون متقيدة في تحركاتها. من خلال الاستقراء والدراسة لاحظنا بأنه من عوامل الخلاف الزوجي مسألة تشبع ذهن الرجل بصور النساء. الرجل الذي يتعامل مع العنصر النسائي في دائرة الجامعة أو الوظيفة في ذهنه كم هائل وكبير من صور النساء. ولا شك أن زوجة الإنسان لا تمثل قمة الجمال في عالم النساء مثلا، وبالتالي نلاحظ أنه عندما يرجع إلى المنزل وينظر إلى زوجته تكون هنالك حركة لا شعورية من ماذا؟ من المقارنة. التفتوا إلى هذه النقطة، ضعوها في بالكم. الرجل الذي يكثر من النظر للأجنبيات حتى بغير شهوة، المرأة التي تكثر من المزاح والحديث والتعامل مع الرجال الأجانب ولو من دون ريبة، ليلتفتا معا بأنه هذا التعامل اللصيق بالجنس الآخر يوجب لا شعوريا حالة القياس اللاشعوري. فإذا الرجل في عالم الذهن قارن بين الزوجة وبين النساء الأخريات وحكم في نفسه على أن النساء الأخريات أكثر جمالا، أكثر ثقافة، أكثر جاذبية، طبيعي عندما يدخل الجو المنزلي يعيش حالة من حالات النفور الطبيعي تجاه زوجته. وكذلك الزوجة تذهب صباحا إلى المساء تتعامل مع مختلف صنوف الرجال، تنظر إلى الزوج وعلى أنه رجل من الرجال، لا ترى فيه ذلك الوجود المميز. وهذه حقيقة يعترف بها الرجال الذين وقعوا في هذه الناحية، أن الزوجة قبل أن تعيش الاحتكاك مع عالم الرجال تكون أقرب للفطرة، أقرب للسلام الروحية، أقرب للبراءة، للجو الأنثوي المطلوب. بمجرد أن تخرج من المنزل وتعاشر الرجال، الرجل يلاحظ بأن هنالك تغير في طباع المرأة، مما يوجب وجود بذرة للخلاف في هذا المجال. طبيعي نحن عندما نقول ندعو النساء إلى عدم الاحتكاك بعالم الرجال وكذلك العكس، قد تقع المرأة في ظروف قاهرة تجعلها تتعامل مع مجتمع الرجال. أقول إن كان الأمر ولا بد فلا بد من ملاحظة الموازين. يعني الإنسان إذا جاز له مثلا أكل الميتة يأكل بالمقدار الذي يسد رمقه. بما أن هذه الحركة حركة غير طبيعية فلا بد من العمل به بمقدار يفي بالغرض ويسقط التكليف، أكثر من ذلك غير مطلوب قطعا. ونحن نعلم بأن مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من مقولاتها المعروفة في هذا المجال أنه مضمون الحديث أن خير للمرأة ماذا؟ أن لا ترى الرجال، ولا لا هي ترى الرجال ولا يراهن الرجال. هذه هي الحالة الطبيعية. وأنتم تعلمون بأنه ما اختلى أجنبي مع أجنبية إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يدع يده عنهما، لا يترك يده عنهما إلا بإيقاعهما في درجة من درجات الرذيلة والمنكر. وقال الله وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه سميع عليم. نجيب على بعض التساؤلات في هذه الليلة. العلاقات الأسرية هي بركات إلهية تربط البعض بالآخر. هل الابتعاد